فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفتا مدينا مرحبا يا خير لنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم من صحبة الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة يوم الاثنين 27 رجب 26 مايو، وأنا بقطف الورقة دي النهاردة من النتيجة تذكرت إن الإنسان كل ما بيقطف ورقة كل ما بيقطف يوم من عمره، وفي ناس كتيرة جدا ما بيحسوش بالمعنى ده، إن كل ما بيعد عليك يوم اليوم ده ما بيتعوضش، اليوم ده يوم غالي جدا جدا، والإنسان الذكي هو اللي يستثمر كل لحظة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن فعلا في مثل هذه السنوات العجاف التي تعيشها الأمة الإسلامية لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. فأسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم أجمعين على التوحيد وعلى الإيمان وعلى التقوى، أن يحشرنا جميعا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام أنتم بخير. 27 رجب فاضل 3 أيام تقريبا على بداية شعبان، وإحنا قلنا أن شهر رجب بشهر البذر، شهر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان شهر السقيا تسقي فيه البذرة، وشهر رمضان هو شهر الحصاد، فاللي عايز تحصده في شهر رمضان اغرسه وزرعه في شهر رجب. يا ترى غرسنا خير ولا غرسنا شر ولا ما غرسناش خالص؟ اقعد حاسب نفسك في الثلاث ايام اللي فاضلين من شهر رجب، ايه اللي انت غرسته في شهر رجب؟ يا ترى غرست تسبيح وتهليل وتحميد؟ غرست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرست صلوات خمس؟ غرست قيام ليل؟ غرست قراءة قرآن؟ ختمت كم ختمة؟ غرست يعني عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ صمت كم يوم في رمضان في شهر رجب؟ قربت ربنا ولا ما قربتش؟ النبي مولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قربت من ربنا قد إيه سبحانه وتعالى؟ وذكرت ربنا كم مرة وحسيت بقربك من ربنا كم مرة؟ محتاج ان احنا نراجع نفسنا في الثلاث ايام قبل ما يخش الترم الثاني زي ما بيقولوا في العبادات. شهر شعبان، شهر شعبان لسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كما قال أسامة بن زيد كما في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن، أن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد شهر رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. عشان كده محتاجين من دلوقتي حالا لحد بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم بقى في الأربع الأسابيع المقبلين، عايزين نهيئ النفوس شوية عشان شهر رمضان. ربنا يجعله يا رب العالمين شهر الفرج على الأمة الإسلامية كلها في كل أخطار الأرض، وشهر تآلف القلوب، وشهر التصالح والتسامح، وشهر العفو، وشهر الخير، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار، وشهر إن احنا نكون من أهل الجنة. يا رب اجمعنا وإياكم في الجنة، فالدنيا كلها قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، والدنيا كلها مش محتاجة خصام ومش محتاجة تناحر ولا فراء من أجل الدنيا، الدنيا كلها كلنا سايبينها لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. ربنا يحسن ختامنا وختمكم على خير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. تخيل حضرتك بصيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا ان كل الذنوب التي اسلفناها بفضل الله سبحانه وتعالى منذ ان كلفنا الى يومنا هذا تغفر جميعها ما عدا الكبائر التي تحتاج الى توبه مخصوصه. والتوبه سهله ميسوره، بمجرد ما يقول الانسان الذي يرتكب صغيره او كبيره مجرد ما يقول يا رب تبت اليك لبيك عبدي قد غفرت لك، والا ذنب واحد وهو ايضا له مغفره اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمولى عز وجل يقول في الايه الاخرى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ومش مغفره وبس لا، وكمان ايه؟ وكمان تبديل سيئات الى حسنات. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طب الشرك نعمل فيه ايه؟ بيغفر ايضا الشرك والكفر. قال جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا ان ينتهوا، لو ينتهوا عن الكفر وعن الشرك يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا لو عادوا للكفر مره اخرى فقد مضت سنه الاولين، اي سنه الله عز وجل في اهلاك من اصر على الشرك وعلى الكفر ومات وهو على ذلك. ربنا يا رب العالمين ينجينا وإياكم من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي، ويحشرنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين وسيد الأتقياء والمرسلين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ في الجد بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، كيف يكون المسلم صادقا في شوقه لشهر رمضان؟ المولى عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته أفضل لنا وخير لنا والله العظيم مما نجمع من مال ومناصب وجاه ومن وبنايات وعمارات وسيارات وكل متاع وشهوات الدنيا كلها. فضل الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها. قال جل وعلا وعيد الآية مرة ثانية قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلكم حضراتكم عارفين ان لما تسبب إخوة يوسف في فراق يوسف عن أبيه يعقوب عليه السلام، وسيدنا يعقوب عليه السلام ظل يبكي على فراق يوسف 40 سنة يا جماعة، يعني فترة عصيبة جدا، وهو يعلم أنه ما زال حيا، لأن الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام تفيد يقينا أن يعقوب عليه السلام علم أنه سيكون نبيا، ومحال أن يكون نبيا وهو يموت وهو صغير، طفل صغير، مستحيل، لأن الأنبياء كانوا يبعثون على رأس 30 أو 40، فمحال أن سيدنا يوسف عليه السلام يموت وهو لسه صبي صغير. فسيدنا يعقوب كان على قمة أنه ما زال على قيد الحياة، لكن فين؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فلما دخل، لما حصل مجاعة في منطقة الشرق الأوسط، وكان سيدنا يوسف عليه السلام كان وزير الاقتصاد في مصر، ويقال أنها كان عزيز مصر في الوقت دوت، بقى هو الذي تولى إطعام الشرق الأوسط كله بلا استثناء من أرض مصر العزيزة الكريمة التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ أهلها يا رب العالمين. في الوقت دوت سيدنا يوسف كان بيتولى بنفسه إطعام الشرق الأوسط كله. فجه إخوة يوسف من شمال فلسطين حيث كان يعيش يعقوب عليه السلام، جم يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام عرفهم وهم لم يعرفونه لأنهم تركوه وهو طفل صغير، أما هو فكان هم كبار في السن لما رموه في البئر، فهو أشكالهم كانت محفوظة بالنسبة له. ففي الآخر في المرة الثانية بقى عرفهم على نفسي، ثم أعطاهم القميص وقال لهم ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خذوا القميص بس، والدي عرفت أنه خلاص فقد بصره، ارموا بس القميص على وجهه بفضل الله سيرجع بصيرا كما كان بفضل الله، وأتوني بأهلكم أجمعين، بأهدوا بقى الوالد وإخواتي وحبيبي وأمي وكل العيلة كلها، هاتوهم مرة ثانية، وكانوا 70 واحد. المهم فبمجرد ما إخوة يوسف وكان هم لسه في مصر وسيدنا يعقوب في شمال فلسطين، وكان في الوقت ده لا في طيارات ولا في سيارات ولا في عربيات دفع رباع ولا في الكلام ده كله، فكان بيقضوا المسافة من مصر لحد شمال فلسطين على الإبل في 9 ليالي، في 9 أيام بلياليهم. فالمهم المولى عز وجل يقول ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن أنتم تتهموني بأن أنا كبرت في السن وبخرف، لولا أن تفندون. فشوف سيدنا يعقوب شم رائحة قميص سيدنا يوسف عليه السلام، هو شمال في شمال فلسطين وهم لسه في أرض مصر، فصلت العيلة يعني هم في أرض مصر بس يدوب فرقه حدود مصر. يعني لسه عارف حضرتك لما يكون مثلا مسافر اي دوله في العالم وخارج من مصر، حضرتك ساكن فين مثلا؟ ساكن مثلا في المعالي، ساكن في المهندسين، ساكن في اكتوبر، في اي مكان، يدوب حضرتك وصلت الى مطار القاهره. هي دي لما فصلت العير. يعني ايه؟ يعني فرقت حدود البنيان بتاع البلد بتاعتك وبقيت في مطار القاهره في المكان بتاع السفر، واخد بالك؟ فقال لك بمجرد بس ما فرقوا اخر البنيان، هو ده لما فصلت العير. قال جل وعلا: ولما فصلت العير في مصر قال ابوهم في شمال فلسطين: اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. الله، من شده حبه لسيدنا يوسف ومن شده شوقه لسيدنا يوسف ومن شده صدقه في حبه لسيدنا يوسف شم ريحه القميص بتاعه على بعد 9 ليالي. حمل ملك الريح ريح قميص يوسف الى انف سيدنا يعقوب فشمها. لذا قال بعض اهل العلم قالوا: فلو صدقت في حبك وشوقك الى شهر رمضان لشممت رائحه ليله القدر في يوم واحد. رجب، عشان كده بقول محتاجين ان احنا يكون في عندنا صدق في ان احنا نشتاق لشهر رمضان. لان في ناس، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، في ناس بتحلم طبعا بشهر رمضان زي حالتنا كده، ربنا يجمعنا واياكم في شهر رمضان. وفي ناس شهر رمضان ده بالنسبه لهم كابوس فعلا. الله العظيم، شفنا ناس بالمنظر ده، شهر رمضان بالنسبه له ده كابوس. ليه؟ يقول لك يعني طول السنه بناخد راحتنا بقى في اكل وشرب ودخان وشيش وفسح ومش عارف ايه والكلام ده كله، بتيجوا بقى تخنقونا في رمضان. لو بناكل في الشارع تقعدوا تكلمونا، لو بنبص بص غلط تقعدوا تقولوا لنا حرام عليكم واتقوا الله، لو عايزين نعمل حاجه غلط مش واخدين راحتنا. انسان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ربنا طامس على قلبه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في صنف من البشر هكذا يا جماعه، في صنف من البشر يكره الطاعه، ما بيحبش الطاعه، ما بيحبش مواسم الطاعه. وفي صنف ربنا يجعلنا اياكم منهم يا رب العالمين، بيشتاق لاي موسم من مواسم الطاعه، بيتعرض يوميا لنفحات المولى عز وجل، يقوم يصلي قيام الليل، يقوم يصلي السنن والرواتب والنوافل ويتقرب إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءة. يبقى إذن الإنسان لابد يكون عنده شوق في أن هو نفسه أن ربنا يبلغه شهر رمضان. دي حاجة مهمة جدا. وعشان كده الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم من كتر شوقهم للجنة يا جماعة شموا رائحة الجنة وما زالوا أحياء في الدنيا. ونعطي مثالين فقط. يعني المثال الأول هو سيدنا أنس بن النضر. أنس بن النضر، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك اللي هو أنس بن النضر يبقى عمه. سيدنا أنس بن مالك كان ابن أخو سيدنا أنس بن النضر. فبيتكلم بيقول يعني إن أنس بن النضر لما تغيب عن غزوة بدر تغيب بسبب بسيط جدا. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم الخروج في غزوة بدر، لأنه ما كانش يعرف أصلا يبقى في غزوة. فهو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وندب الصحابة للخروج من أجل الحصول على العير بتاعت قريش مقابل بقى الديار التي احتلوها قريش والأموال التي نهبوها. فقال: لعل وعسى أن ربنا يعوضكم عن الخير اللي اتأخذ منكم في مكة، تاخدوا جزء منه في هذه العير. فلما خرجوا نفذت العير وهربت، وما بقي إلا الصدام المسلح ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما بين هؤلاء الكفار من كفار قريش. فكان محدش عارف أن يكون فيه قتال. خد بالك، سيدنا أنس بن النضر بقى كان مريض مرض شديد جدا في غزوة بدر. فلما ما خرجش حزن بقى لما هم رجعوا من غزوة بدر، ربنا كرمهم وانتصروا وكده، فحزن جدا. فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فده كان وعد من أنس بن النضر لله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم أحد، وبين بدر وبين أحد سنة، فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر ويعني بدأ بقى عايز يوفي بالوعد بقى. قال له: لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فدخل فقاتل قتالا شديدا، خدوا بالكم، فما عرفته بعد الغزو، هو قتل، فما عرفته بعد الغزو إلا أخته. عرفته إزاي مع أنه كان مضروب 84 ضربة، ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورمية بسهم، ملامح وشه كلها تشوهت، جسمه كله ما فيش حتة. أنا عايز حضرتك تتخيله جسم إنسان، واخد بال حضرتك، مضروب حوالي 89 ضربة بالسيف والرمح والسهم. ماذا بقي في جسد الإنسان لما يضرب بالسيف والسهم والرمح 89 ضربة؟ كل جسم تشوه، لكن بقي له علامة في أصبعه، كان في علامة معينة، جرح مثلا معين أو علامة معينة الله أعلم بها، فما عرفته إلا أخته ببعض بنان علامات كده في صوابعه، فعلمت أنه أنس بن النضر. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده في رواية البخاري ومسلم. في رواية أخرى برضو عظيمة جدا، إن سيدنا أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبعا كانت مجرد إشاعة، شاع خبر أن النبي قد قتل في غزوة أحد، فأنس بن النضر مر على الصحابة فوجدهم قد تركوا السلاح وجلسوا جانبا، قال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل إيه بقى؟ قاتل مين بقى؟ خلاص يعني قاتل عشان إيه؟ خلاص النبي اتقتل صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام مقنع جدا، بيقولوا: مش أنتوا بتحبوا النبي؟ طب النبي لو كان اتقتل، طب أنتوا هتعملوا بالحياة؟ عايزين تعيشوا ليه؟ ما تخشوا وتموتوا زيه. قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم ورفع سيفه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم ليقاتل فرآه سعد بن معاذ، فقال أنس بن النضر: سعد بن معاذ، يا سعد، واهن لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فشوف بقى، تخيل المنظر، الناس كانت طالعة في قمة الفزع بتجري من أرض المعركة، وأنس بن النضر هو الوحيد الذي يجري ويدخل في أرض المعركة. ليه؟ لأنه كان شامم رائحة الجنة عند سفح جبل أحد. فتقدم فقاتل فقتل، فنزل قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال، إلى آخر الآية. فده أول واحد شامم رائحة الجنة. في نفس الغزوة يا جماعة، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن بعد ذلك، فأتى بزيد بن ثابت فقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، فإن وجدته فقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت بعد أن بحث عن سعد بن الربيع، قال: وجدته في الرمق الأخير، في آخر نفس في حياته. فقلت له: يا سعد بن الربيع، رسول الله يقرئك السلام. يا بختك يا سيدنا سعد، لما واحد بقى، تخيل حضراتكم، في آخر رمق في حياته بيموت، واحد جاي بيبلغه بيقول له: النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك، الله أكبر. قال: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ قال: وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة. الله أكبر. وكل قومي الأنصار، شو بيفكر فيه؟ لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. هو حد فيكم يكون مازال على قيد الحياة ويسمح بأن أي ضرر أو أي مكروه يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف قد إيه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، شفت قد إيه يعني تضحيتهم بكل شيء عشان خاطر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لحضرتك إن الصحابة شموا رائحة الجنة من صدق حبهم لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة جماعة كما يؤثر عنهم كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه وفعلوا به فيه يعني ما لا يفعله غيرهم، يعني عبادة وقيام وصيام وقراءة قرآن وإخبات وخشوع وبكاء وذل وابتهال وتوبة وتوكل ويقين وإنابة وكل ما تتصوره، وخوف ورجاء وحب، يعني حاجة بقى طبعا كل أعمال البدنية والقلبية كانت تجتمع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه، قاموا بعد ذلك يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، فكأن العام كله كان مداره على شهر رمضان. عشان كده بنقول يا جماعة اليوم لا يصلح بلا قيام ليل، والأسبوع لا يصلح بغير صلاة الجمعة، والسنة لا تصلح بغير رمضان. بجد هو ده المذاق الخاص بتاع أهل الإيمان، أهل الإيمان والتوحيد. لا يمكن أبدا أن يستغنوا عن قيام الليل ده بالنسبة لليوم، ولا يمكن أبدا أن يستغنوا عن صلاة الجمعة ده بالنسبة للأسبوع، ولا يمكن أبدا أن يستغنوا عن صيام الثلاث أيام في الشهر العربي 13 14 15 ده بالنسبة للشهر، ولا يمكن أن يستغنوا أبدا عن صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان ده بالنسبة للسنة. ففي مواسم، مواسم بينتظرها أهل الإيمان والتوحيد، وعندهم شوق عجيب جدا لأي حاجة تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. وديكم شايفين يا جماعة الإنسان ما يضمنش هو هيعيش لحد إمتى، هيموت إمتى، هيلقى ربنا إمتى. أديكم شايفين موت الفجأة من علامات الساعة الصورة، وكثر وكثيرا في هذا الزمان حدش عارف هيموت على إيه، ولا هيموت إمتى، ولا هيموت إزاي. إحنا كل اللي بنطلبه من ربنا بنقول له يا رب ارزقنا يا رب حسن الخاتمة. كان النبي، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهو صاحب أطهر قلب وأطهر وأتقى قلب وأخشع قلب وأثبت قلب على وجه الأرض، وعلى ذلك كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هي دي المسألة، أن الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار أن ربنا يثبت قلبه على الإيمان ويثبته على التوحيد عشان نلقى الله سبحانه وتعالى هو راض عنا. لأن الإنسان ممكن ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من سوء خاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في زيادة عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام ابن القيم أبى الله عز وجل إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. تتعجب كثيرا حينما تجد إنسان على طاعة وعلى إيمان وقد يكون على علم، ومع ذلك في آخر أيام حياته ينتكس أو عياذا بالله يحيد عن المنهج، أو عياذا بالله تفسد عقيدته ثم يموت على هذا الفساد. ربنا يا رب يلطف فينا يا رب ويثبت قلوبنا على الطاعة، لأن احنا عايشين في وسط زلازل من الفتن. يا ربنا يا رب يثبت قلوبنا وإياكم على الطاعة وعلى الإيمان الواحد، والله العظيم في غاية الرعب، في غاية الرعب أن يختم له بسوء الخاتمة. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص ويجعل عملنا كله خالصا لوجه الله ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. هو ده والله مدار الإنسان، حياته كلها تتوقف على هذه اللحظة الحاسمة، حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. زي يعني أصعب نداء أنا بعتبره في هذا الكون كله حينما يدخل ملك الموت على الإنسان وينادي عليه، حينما تأتي الملائكة وتسبق ملك الموت وتحضر له الروح، خلاص وصلت الروح بقى عند الحلقوم ويأتي ملك الموت وينادي يا أيتها النفس وبعد ألف ولام حدث ولا حرج. إما أن يكون مصير هذا الإنسان إلى الجنة، ربنا يجعلنا إياكم منهم يا رب، وإما أن يكون مصيره إلى نار جهنم. إما أن يقول له ملك الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة وادخلي الجنة، إما أن يقول يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وإما أن يقول له النداء الآخر يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من هذا النداء الثاني ويجعلنا من أهل النداء الأول. يا أيتها النفس الطيبة، نفس طيبة كانت في جسد طيب، كانت بتحب كل شيء طيب، كانت بتحب الصلاة وتحب العبادة وتحب الصيام وتحب الصالحين، تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحب الصحابة، تحب كل الطيبين اللي عايشين في كل زمان ومكان، وهناك نفس خبيثة يا رب العالمين لا تحب الطاعة ولا تحب أي شيء طيب، لا تأكل مالا حلالا بل لا تحب إلا المال الحرام، لا تحب الصحبة الطيبة بل لا تحب إلا الخبثاء، لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما تحب كل من يعني يبغض دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، وربنا يتوب عليهم جميعا. نحن لا ندعو على أحد، والله والله أنا عن نفسي أدعو لكل الناس، أدعو لأي إنسان كافر على وجه الأرض أن ربنا ينعم عليه ويكرمه بنعمة الإسلام قبل أن يموت، وأدعو لكل إنسان عاصي أن ربنا يتوب عليه يا رب العالمين، وأدعو لكل إنسان مبتدع أن ربنا يتوب عليه، وأدعو لكل إنسان قلبه مليان شبهات وشهوات وقلبه وعنده زيغ وعنده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وكره لدين الله وكره لأولياء الله، بدعو له والله أن ربنا يتوب عليه وأن ربنا يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. لا هي المشكلة مش في أن أنت تشوف الحق حق، لا ما شفنا في حياتنا ناس تكلموا عن الدين، تكلموا عن الصلاة، يقول لك بص ما فيش حاجة أنت بتقولها إلا وأنا عارفها وعارف قدها 10 مرات، لكنه خلاص أيازم بالله هو اختار ألا يتبع، اختار أنه يبتعد. ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. فليست العبرة أن أنت تشوف الحق وبس، لا يا أخي بالك. يعني ولذلك يعني الإمام القيم يقول لك مدار كمال العبد على أمرين، معرفة الحق من الباطل. خد بالك من حتة مهمة جدا، معرفة الحق من الباطل، ان ربنا يريك الحق حقا ويريك الباطل باطلا، يعني تشوف الحق حق والباطل. دي نعمة كبيرة جدا، ده الفرقان الذي يجعله الله لأهل التقوى. ما هو ممكن انسان يشوف الحق ده هو الباطل، ويشوف الباطل هو الحق، يشوف المعصية هي الطاعة والطاعة هي المعصية، يشوف البدعة هي السنة ويشوف السنة هي البدعة. لكن من رحمة ربنا بك ان يريك الحق وتعرف انه حق، ويوريك الباطل وتعرف انه باطل. ثم النعمة الثانية انه يرزقك اتباع الحق والبعد عن الباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. بمدار كمال العبد على امرين، معرفة الحق من الباطل ثم ايثار الحق على الباطل. نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
طلع البدر علينا بثنيات وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المغتن مدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف يا جماعة الخواطر الجميلة اللي بتدور حوالين هلال رمضان. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال دعا بهذا الدعاء الجميل: اللهم أهله علينا باليمن والبركات، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الله، شوف اللهم أهله علينا. فلولا الله لم يظهر الهلال، لأن الهلال جند من جنود الله سبحانه وتعالى. الذي يظهره هو الله، والذي يأتيه الأمر هذا الهلال يأتيه الأمر من الملك سبحانه وتعالى. يبقى اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. لأن الكون ده كله جماعة، الكون ده كله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: للسماوات والأرض كل ما فيها، قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله، الحصى والحجر والطعام كل ده كان بيسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود كما عند مسلم: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يقول كما عند مسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. وكلكم يعلم حنين الجزع كما في حديث البخاري، لما النبي كان بيخطب على جزع من الشجرة، فلما تركه النبي وصلى على منبر من خشب دك الجزع وحن، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الخبة والتزم الجزع، أي احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال: إن شئت غرست، يعني نغرسك تاني قدام المسجد، فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم قصة يوشع بن نون كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون، ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. سيدنا يوشع بن نون الذي تولى بعد سيدنا موسى عليه السلام نبيا خليفة على بني إسرائيل. فلما جبن الجيل الذي كان مع سيدنا موسى عند دخول بيت المقدس وتحريره من هؤلاء الجبابرة الذين كانوا يحتلون بيت المقدس في هذا الوقت، دخل سيدنا يوشع بن نون بوعد أبناء هؤلاء الجيل والجيل الجديد من بني إسرائيل، ودخل بهم يقاتل عشان يفتح بيت المقدس. وكان الكلام ده كان في يوم الجمعة، فلما تضيفت الشمس للغروب، خلاص الشمس هتغرب، وبعدين هم ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، وبعدين تاني يوم هيبقى ايه؟ هيبقى السبت، وهم في يوم في السبت في شريعتهم لا يقاتلوا ولا يشتغلوا ولا يعملوا اي حاجه، يوم السبت اللي هو سبت اليهود. فلما كان كذلك يوشع بن نون نظر الى الشمس قبل ما تغرب، قال: ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس لمدة يومين لم تغرب أبدا، حتى فتح الله عز وجل بيت المقدس على يوشع ابن نون عليه السلام. ف الكون ده كله قطع ربنا والهلال قطع ربنا، وانت اخبارك ايه؟ ناوي على ايه بقى؟ ناوي تطيع ولا مش ناوي؟ دايما بقول يا جماعه الله يبارك فيكم، اوعوا تعلقوا دينكم على اشخاص علشان ما تتفتنوش في دينكم. يعني كتير من الشباب اللي اتفتن خصوصا في الثلاث سنين الاخيره ديت كانت فتن بسبب ايه؟ انه كان بيحب شخص متعلق بيه، سواء كان داعيه سواء كان شيخ سواء كان واحد ملتزم عادي خالص، فلما عازم بالله انتكس او بدل او غير او تلون او اي حاجه من الاشياء اللي ربنا عافينا عافيكم من اللي حصلت الفتره اللي فاتت كلها، يوم يعمل ايه؟ ينتكس وراء. لا، دينك ما تعلقوش بحد، دينك دينك، لحمك دمك، فيش عندك اغلى من دينك، ضحي بكل حاجه عشان دينك، انما ما تضحيش بدينك عشان اي حاجه. خد بالك دي مساله مهمه جدا. ربنا بيقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك انت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورة الإسراء سورة مريم يقول جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد فينا هيقف بين ايدين ربنا لوحده. ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوحده. فيوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. ليه ربي قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أمك حبيبتك هتهرب منها؟ أبوك حبيبك هتهرب منه؟ هتهرب من أخوك ومن أبوك ومن أمك ومن زوجتك ومن أولادك ومن كل أحبابك؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذا كان أنبياء المولى عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه مسلم، لما الناس يروحوا لهم يطلبوا منهم شفاعة مش في دخول الجنة، في بدء الحساب فقط، يقول أكثرهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فإن كان نبي كريم أو رسول كريم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فكيف بحالنا نحن يوم القيامة؟ الأنبياء اللي هم المعصومين اللي هم داخلين الجنة داخلينها، ومش أي جنة، أعلى درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فمن باب أولى أن أنا أخاف على نفسي، من باب أولى أن أنا أقلع على نفسي، من باب أولى أن أنا أقول إذا كان الأنبياء يقولوا نفسي نفسي وإذا كنا كلنا هنفر من بعض يوم القيامة، يبقى لازم إن أنا أستعد وأجهز نفسي من دلوقتي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. لأن يوم القيامة في ناس كتير هتقف بين يدين ربنا، العربي والهندي والإنجليزي والفرنسي والألماني والبوزي والذي يتكلم بلغة الأرد ولغة البشتو ولغات العالم، لغات العالم التي تتعدى 1000 لغة، كل واحد هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس بينه وبين الله ترجمان، حدش يترجم، لأن ربنا يعلم كل هذه اللغات لأنه خالق اللغات وخالق من يتكلم بها سبحانه وتعالى. فلما نقف بين ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا المولى عز وجل ويعرض علينا الأعمال. فأول ما يقف ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي المولى عز وجل ليس بينه ولا ترجمه، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم الأعمال قدام عينيه، وينظر أشأم منه ناحية الشمال فلا يرى إلا ما قدم، فينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فالنبي قال إيه بقى؟ وصيته صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. عايز يقول إلحق نفسك، إلحق نفسك، لأن الجنة غالية قوي والنار صعبة قوي. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من النار يا رب، ربنا يعافينا وعافيكم من لفح النار، مش من النار نفسها بس، لفح النار يا جماعة، ربنا يا رب ينجينا وإياكم يا رب. لفح النار يجد المنافق والكافر لفح جهنم، لفح اللي هو عارف حضرتك لما يكون داخل على فرن بيجيلك الهب والصهد بتاع الفرن مع ان النار جوه الفرن انت مش وصلالك. يعني لو دخلت فرن عيش مثلا تلاقي النار جوه الفرن اللي بيسوي فيه العيش، النار مش بره، النار جوه، بس الهب بتاعها عامل صهد على وشك، فتقول اعوذ بالله، ايه ده، اعوذ بالله من نار جهنم يا رب العالمين، ايه الصهد ده كله. وتعذر بقى الشاب او الرجل اللي واقف قدام الفرن بيسوي العيش، الله يكون في عونه يا رب العالمين، ويجعل هذه النار نجاة له من يوم من النار يوم القيامة، بس يكون بيصلي، ما يكونش واقف قدام النار ديت بالمنظر ده والنار دي بتذكره بنار الاخره ومع ذلك لا بيصلي ولا، يعني ده المفروض ده اكتر واحد بقى يتذكر الاخره ونار الاخره، ومفروض اكتر واحد يكون حريص على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها النار اللي بتساح حديد الصلب في الدنيا دي هي جزء من 70 جزء من نار الاخره. قال يا رسول الله: ان كانت نار الدنيا لكافيه، ده وعياذا بالله ربنا عافنا عافيكم لو هنتعذب في نار الدنيا كان كفايه قوي. نار بتسقع الحديد يا جماعه، بتخلي الحديد الصعب ده الصلب ده بتخليه ميه، ميه سائل كده بيتدرق. قالوا: ان كانت نار الدنيا لكافيه. قال: اجل، فعلا زي ما انتم قلتوا كلامكم مظبوط، لكنها نار الاخره فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. ده روايه مسلم. روايه احمد بسند صحيح ان نار الاخره تزيد على نار الدنيا 100 مره. ربنا عارفين عارفينكم. فبيقول لك لفح النار بقى بتاع الاخره بيجي من على بعد 500 عام، 500 سنه. كان حضرتك الواحد يبقى داخل على كده على الارض المحشر من على بعد 500 سنه لو انسان بعيد عن ربنا، انسان منافق، انسان كافر، ربنا عارفين عارفينكم من الكفر ومن النفاق ومن المعاصي بكل انواعها رب العالمين. فالانسان ده لفح جهنم يجيله من على بعد 500 سنه يسقط لحم وجهه، لحم الوش كده يسقط، يبقى الوش ده عبارة عن هيكل عظم جمجمة. ربنا عارفين وعافيكم. ده من على بعد قد ايه يا جماعة؟ من على بعد 500 عام. ليك حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث تاني يقول: أنذرتكم النار. خد بالك، ولما ينزل قول المولى عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قبائل قريش: يا بني فهر أنقذ أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، بيقول لكل القبائل: أنقذ أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر إلى بنيتي وقرة عيني وثمرة فؤادي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة يوم القيامة، وراح قال لها كلمة أنا لما بعد أفكر فيها والله العظيم عقلي بيتوه والله. سيدة نساء أهل الجنة وبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلبي، إن أحب زوجة إلى قلب النبي هي أم عائشة، لكن أحب الناس إلى قلب النبي على الإطلاق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حبيبة إلى قلبه جدا. فكان بيقول لها في الحديث ده، حديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد. يا فاطمة بنت مين؟ بنت النبي محمد، بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بيقول لها: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. دي بنتي مين يا جماعة؟ دي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم آل بيت النبي، دي بنت النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. والنبي بيقول لها: أنقذي نفسك من النار، اعملي خير يا فاطمة، صلي وعبودي ربنا، اوعي تعصي ربنا، لأنك لو عملت حاجة غلط أنا مش هأغني عنك من الله شيئا، هتخش النار. فتخيل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة لما النبي يقول لها: يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار. أو ما أنا أجي النهاردة وأقول لا أنا مطمن على ناس أصلا، يعني الحمد لله رب العالمين، روحت جبت شجرة العيلة فلقيت نفسي نسبي واصل إلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. طب هو الحسن والحسين اللي هما أولاد سيدنا علي وأولاد سيدة فاطمة، يعني لما النبي يقول لأمهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بيقول لها: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى أنا النهاردة كمحمود المصري لو إني نسبي، أنا بقولش إن أنا نسبي كده، بقول يعني جدلا، لو إني نسبي ينتهي إلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، هل هذا يغني عني من الله شيئا؟ هل هذا معناه ان انا اقعد بقى لا اعبد ربنا ولا اطيع ربنا ولا اصلي ولا اصوم ولا اعمل اي حاجه واقول في النهايه ان شاء الله انا داخل الجنه داخل لاني انا مثلا انسب الى كذا؟ لا، مفيش حد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قالها صريحه في حديث اخر رواه مسلم، قال: ومن ابطأ به عمله الله يبارك فيكم، ركزوا في الحديث ده، ومن ابطأ به عمله الا هيبطأ به عمله يوم القيامه مش هيدخله الجنه، لم يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك. طب الآية القرآنية أوضح من كل ده: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله، إذا نفخ في الصور نفخة البعث يوم القيامة وكلنا وقفنا بين إيدين ربنا، ربنا بيقول في اللحظة دي بقى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما تجيش تقف بين إيدين ربنا قول له: يا رب أنا من النسب اللي مش عارف إيه، يا رب أنا أنسب إلى الحسين أو إلى الحسن رضي الله عنهما، يا رب أنا ناسب راح لسيدنا عمر الخطاب، يا رب أنا ناسب راح لسيدنا أبو بكر. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش هينفعك إلا عملك، مش هينفعك إلا طاعتك لله، مش هينفعك إلا اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا قطعا في أحد، لكن أنا عايز أقول يا جماعة، كل واحد أرجوكم كل واحد يجهز نفسه للقاء ربنا، ويجهز نفسه للحظة اللي هيقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجهز نفسه للحظة اللي هيتسئل فيها عن كل حاجة عملها. عشان كده محتاجين ان احنا نقول لينا كلنا عايزين نجهز نفسنا اللحظة اللي هنقف فيها بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند القبر وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بلل الحصى بدموعه وقال: اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا، لمثل اليوم اللي هتنزلوا فيه قبوركم فأعدوا لهذا اللقاء. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. درس الإيه إن شاء الله يكون درس إن شاء الله مفيد جدا جدا عشان استقبال شهر رمضان، درس عن إزاي إن احنا نتوب توبة مثل توبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمل بالضبط إن شاء الله، وإيه هي سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم برحمتك يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، وصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أحسن ختامنا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر شعبان وشهر رمضان، وأعتق رقابنا من النيران. اللهم ارزقنا وإياكم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، ولقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدى لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينة، مرحبا يا خير دار.